مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج فنون الحياة. نعود إليكم بطلة جديدة وبفن آخر من فنون الحياة. مستمعين الكرام، بكل تأكيد قد تواصل معكم زميلنا في الحلقات الماضية الأخو العزيز حسن يعقوب في تقديم هذا البرنامج مع الدكتور فهد السنيدي أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. دكتور فهد، في البداية نرحب بك، وأتمنى أن قد استمتعت مع الزميل حسن يعقوب في الحلقات الماضية.
وأنا أيضا أرحب بك وبالمستمعين الكرام، وعودا حميدا بعد سفر سعيد بإذن الله لك، واستمتعت بك وبه وأنتما عينان في رأس واحد.
الله يطول بعمرك ويسعد أيامك يا دكتور. طبعا نعود اليوم في برنامج فنون الحياة بفن جديد. ربما انتهينا مع حلقات ماضية من فنون عديدة تناولت جوانب مختلفة في الحياة، وكان آخر الحلقات تتناول الإلقاء وكثير من التعاطي مع الجمهور فيما يتعلق بذلك الفن. اليوم أيضا ندخل إلى فن جديد، وأعتقد ربما هي مشكلة ومعضلة في عالمنا العربي والإسلامي، حتى ربما في العالم الثالث بشكل عام، ألا وهي المشكلة، مشكلة القراءة. وعنواننا في هذه الحلقة فن القراءة. وأنا حقيقة دكتور لما يعني قدمت إلي هذه الفكرة وقدمت إلي هذه المحاور فن القراءة، يعني ربما يعني انبهرت نوعا ما واستغربت في نفس
هل القراءة فن يعني؟
هي نعم، هل للقراءة فن؟ وعندما نتكلم عن فن القراءة، هل هناك أصلا في وطننا العربي من أفراد كثر يقرؤون بشكل نهم؟ خلنا نقول أعتقد أن فن القراءة محتاج إلى ربما مجتمع آخر غير المجتمع العربي في إطار قراءة بسيطة لهذا العنوان. لكن عندما ذهبت في تفاصيل ما سنناقشه في هذه الحلقات، قلت ربما نحن نستطيع من خلال هذه الحلقات، نأمل ذلك، أن نغير توجه يعني المجتمع إلى نوعا ما يكون في وقته مجال للقراءة، سواء لكتاب أو لرواية أو أي مجال إن شاء الله. دكتور فهد، يعني مثل ما قلنا في بداية الحلقة أو قبل قليل، أن حال القراءة في الوطن العربي حال تعيسة جدا.
صحيح.
فبالتالي يعني ما الذي دفعك لأن نقدم حلقة بعنوان فن القراءة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكرك وأشكر الإخوة والأخوات المستمعين الكرام. يقولون في المثل لا تشكيلي أبكي لك. أما حال القراءة في مجتمعاتنا العربية فحال محزنة بلا شك، لكن الأمل معقود في جيل جديد بدأ يلتفت إلى القراءة، والتذكير بحال أمتنا أننا أمة اقرأ. نحن أمة أول ما نزل عليها من دستورها العظيم من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يكن نزول هذه الآية هكذا، بل كان لمقصود عظيم. إن اقرأ دلالة واضحة على أهمية القراءة في أمتنا. نحن أمة اقرأ، بل إن القرآن بذاته معجز، والله تبارك وتعالى تحدى الكفار أن يأتوا بمثله، أو أن يأتوا بعشر سور، أو أن يأتوا بسورة، أو أن يأتوا بآية. السبب في إعجازه أنه في إبداعه ونظمه وبنائه في مجتمع يهتم بالسبك اللغوي والقراءة. نحن أمة اقرأ، إعجازنا في قرآننا. كتب أحد الكتاب العرب أنه زار دولا غربية ومشى في مجموعة من شوارعها، وبالذات مثل لندن وباريس وربما كنت في شيء منها أو اطلعت على بعض شوارعها، فقام بإحصائية للمطاعم والمكتبات وقارنها بإحصائية المطاعم والمكتبات في وطننا العربي.
نعم.
أتوقع أن الأمر محزن، ونحن أمة بطون صرنا. في الشارع الواحد مطعم، وبجوار المطعم مطعم، وبين كل مطعم ومطعم مطعم. يقول أن بأنه فوجئ بأن بعض المكتبات التي فتحت في بعض شوارع عواصم الدول العربية لم تمضي سوى سنة أو سنتين وأغلقت. إذن هناك مشكلة معنا تجاه القراءة لا بد من معالجتها. قضية أخرى وهي أيضا لا تقل أهمية، وهو أن الدول والحكومات تهتم بمعالجة الظواهر الاجتماعية الخطيرة، البطالة، الفقر، الجريمة إلى غير ذلك. ينبغي أن تضع الحكومات في ذهنها أن معالجة ظاهرة العزوف عن القراءة لا تقل عن هذه الأمور، كما تعالجون البطالة عالج العزوف عن القراءة. لأن المجتمعات التي لا تقرأ لن تتقدم، والمجتمعات التي لا تقرأ لن تبني، والمجتمعات التي لا تقرأ لا يمكن أن تسهم في نهضة أمتها، وإن أسهمت فهو إسهام وقتي. جميع الذين أسهموا في البناء والحضارة هم من رواد القراءة، هم من رواد البناء الفكري. النسب أخي الكريم محمد نسب مخيفة، مخيفة جدا. متوسط ما يقرأه الأوروبي من 35 إلى 40 كتابا سنويا، الفرد الأوروبي الواحد من 35 إلى 40 كتاب سنوي. متوسط ما يقرأه العربي، لاحظ، 20 عربيا يقرؤون كتابا واحدا في السنة.
ما شاء الله،
يعني النسبة مقلوبة. المطبوع العربي كل 12 ألف عربي يصدر لهم كتاب واحد في السنة. هؤلاء لو مروا عليه جميعا كل واحد ما يقرأ إلا سطر. بينما المطبوع في الدول الأوروبية يصل إلى 10 أو 20 ضعفا أحيانا. ليس الفقر هو المشكلة في المطبوع. في نسب تثبت مثلا أن المرأة العربية تنفق أعلى 10 مرات من معدلات نظيرتها في الغرب على الموضة.
صحيح.
الشاب العربي وبالذات في بعض الدول الغنية ينفق على الجوال 10 أضعاف ما ينفقه نظيره في الدول الأوروبية. كل سنة يغير جوال، وما يسمونه وجه الجوال ونغمات الجوال وإكسسوارات الجوال وما أدري إيش والرسائل فينفق إنفاق باهظ. لماذا الأوروبي ينفق على الكتاب وأنت تنفق على الهاتف الجوال؟ متوسط قراءة الفرد العربي سنويا 6 دقائق. متوسط قراءة الفرد الغربي 12 ألف دقيقة سنويا. أين تضعها في سلم المقارنة؟ ولا يمكن، ولا أستطيع أن أضعها في جدول. قمت عن طريق العرض الباوربوينت حتى أضعها في مؤشر ما قبلها. 12 ألف دقيقة سنويا مقابل 6 دقائق، ما يمكن إلا إذا بتطلع المؤشر فوق. ما يمكن أن يكون هناك مقارنة. العرب يصدرون 16500 كتاب سنويا، الولايات المتحدة فقط تصدر 85000 كتاب سنوي. بمعنى ربع صفحة أعلى نسبة قراءة للعربي سنويا، تخيل ربع صفحة. بينما 11 كتاب للأمريكي و6 للألماني و7 للبريطاني. هناك نسب مخيفة جدا تثبت أن العربي عازف عن القراءة. وليس ذلك، وهذا سنمر عليه، الطفل العربي على سبيل المثال لا يقرأ خارج أسوار مدرسته ومنهجه الدراسي سوى 5 دقائق سنويا، المعدل 5 دقائق سنويا. بينما الطفل العربي ذاته، الطفل العربي ذاته في أوروبا، اللي عايشين في أوروبا، يقرأ الطفل العربي في أوروبا 10 أضعاف إلى 20 ضعف ما يقرأه الطفل العربي في الدول العربية.
جميل.
تدري لماذا؟ لأنهم يربونه على القراءة هناك. حتى عند التلفاز العربي يمضي 9 ساعات بينما الغربي لا يتجاوز ساعة في معدل يومه. في دراسة أذنت لي أذكرها؟
تفضل.
دراسة هذه مهمة جدا اطلع عليها الإخوة والأخوات. هذه أجرتها مؤسسة متخصصة في هذا المجال اسمها نيكست بينك. هذه متخصصة في معدلات التربية والعلوم والثقافة في العالم. أجرت دراسة على 5 دول عربية، وسنمر عليها يمكن في أكثر من محور من محاورك يا أستاذي الكريم. مصر ولبنان والسعودية وتونس والمغرب. تكلمت عن الوقت والدافع والأسباب والنوعية، دافع القراءة وقته وأسبابه ونوعيته في هذه الأوطان العربية. تخيل 85% من العرب قرأ كتابا واحدا في السنة من العينة، أخذوا عينة حوالي 50 ألف في هذه الدول شرائح. 85% منهم ما قرأ إلا كتاب واحد من هذه العينة. كتاب واحد طيلة السنة مجموعة. أعلى نسبة كانت السعودية ومصر وليست للكتب، للقرآن الكريم أعلى نسبة قراءة
تعبدية.
إحنا نقول هذه هذا واجب عليك، هذا واجب القرآن. دعونا ننحي نسب قراءة القرآن جانبا لأنها واجب، بل بعض أهل العلم يرى إثم من أمضى 20 أو 30 أو 40 يوما على الخلاف بينهم إذا لم يختم الإنسان القرآن، وبعضهم حدد له مدة أن يختمه في مدة كذا ويأثم. هذا نحوه، القرآن عبادة، هو دستوره، كان بغي أن يكون لك ورد يومي في قراءته فضلا عن أن تختمه في 20 ولا في 40 يوما.
جميل.
مصر والسعودية أعلى نسبة فقط في القرآن، المغرب ولبنان في قراءة الروايات العربية والفرنسية. كتب الطبخ نالت السعودية والمغرب الأعلى، أعلى معدل قراءة للصحف 9 دقائق كان في مصر والسعودية. يا أخي الكريم، أنا كنت أقرأ مذكرات الشيخ علي الطنطاوي وأنصح الجميع بقراءته ما دون نتكلم عن القراءة، من أجمل ما كتب في مسألة الذكريات. كان يتكلم عن قراءته رحمه الله، يقول آتاني الله ذاكرة بصرية فكنت أقرأ الصفحة وأكاد أطبعها،
ما شاء الله.
إذا قرأ شيئا حفظه، فحسب يقول كنت أقرأ 10 ساعات يوميا، وربما مر بي أوقات أقرأ من 200 إلى 300 صفحة يوميا. يقول قمت بحسابها، هذا الكلام كتب المذكرات بالهجري 1402 أو 1403 أظن 82 ميلاد.
نعم.
يقول حسبتها على مدى بداية قراءتي في عمري منذ بدأت القراءة إلى ذلك التاريخ، أظن أنني قرأت أكثر من 2.5 مليون صفحة.
ما شاء الله.
ولذلك علي الطنطاوي، علي الطنطاوي موسوعة في كل شيء رحمه الله.
طيب.
فنحن الحقيقة نعاني معاناة كبيرة حيال مسألة القراءة.
دكتور، أعتقد أن
بداية محزنة،
محزنة جدا، وأرقام يعني نوعا ما خلنا نقول مثل ما قلت في بداية كلامك عندما بدأت في سرد هذه الأرقام مبكية. لكن ألا تعتقد دكتور أن القراءة مشكلة دائما ما تطرح في الإذاعات، دائما ما تطرح في التلفزيونات، دائما ما تطرح في وسائل الإعلام، وربما يعني نسمع هذه الأفكار ونسمع هذه الملاحظات؟ أنا أعتقد أنه لا يغيب على ذهنية أي مستمع أن هناك إشكالية فيما يتعلق بالقراءة في الوطن العربي، وهناك ارتفاع في معدلات القراءة في العالم الغربي. كان أحد الناشرين العرب في أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب كان متفائل في كلامه، قال متى كنا نقرأ حتى نقول أننا لم نعد نقرأ، أو متى كان المجتمع العربي أو الإسلامي بشكل عام كان يقرأ بشكل نهم بحيث أننا أصبحنا الآن أمة لا تقرأ؟ قال بالعكس، نحن ربما في بداية العشرينيات أو في بداية القرن العشرين وما قبل ذلك كان من كثير من المجتمع العربي يعاني من الأمية في الأساس، فكيف له أن يقرأ؟ فكان كلام ربما كان جديد فيما يتعلق بالتفاؤل ربما بأن هناك كثير من أفراد المجتمع الآن بدأوا يقرأوا.
أولا عندي يعني 3 نقاط أعلق على ما تفضلت به. أما مسألة أنه تعرض دائما، عرض المشكلة غير كافي، مع أن عندي تحفظ حتى عرض الإعلام ليس عرضا حقيقيا. يعني أخذ نسب، إذا كنا نريد أن نتحدث عن النسب، كم ما يعرض في التشجيع على القراءة، على الرياضة أو الفن أو الطبخ مقارنة بالتشجيع في مسألة القراءة في إعلامنا العربي؟ لا نسبة. فالمشكلة لم تعرض بصورتها الحقيقية. ثانيا، عرض المشكلة لا يكفل لها الحل في الحقيقة.
صحيح.
لا بد من وجود آليات لتفعيل هذه المشكلة. عندما نقول مجتمع الفلاني فيه مخدرات وانتبهوا، وبعدين إذا لم توضع الآليات للحملات الوطنية لمكافحة مثل هذه الأمور، هذا هو الذي يصنع الحل الحقيقي. الأمر الثالث ما تفضلت به نقلا عن الناشر العربي، أنا إذا كان يقصد في القرن الماضي فقط أنا معه، أما إذا كان يقصد واقع أمتنا فهذا غير صحيح. واقع أمتنا مليء. أنا سأذكر لك أمثلة ذكرها عدد من أهل العلم. في الفهرست لابن النديم، لما تقرأ هذا الكتاب تتعجب من واقع أمتنا. القاضي صاحب اللي يسمى القاضي الفاضل له خزانة مشهورة، الخزانة عندهم يعني المكتبة، مكتبتي في بيتي ومكتبتك في بيتك، الواحد يفرح إذا وصلت كذا 100 ولا كذا 1000 كتاب.
نعم.
خزانة القاضي الفاضل وخزانة الصاحب بن عباد في القرن السابع والثامن، يقول وقد بلغت خزانة الواحد منهم 100,000 كتاب. 100,000 كتاب. بل يثبت أهل العلم أنه لم يصل حتى الآن إلينا في هذا العصر، عصر العلم والتقنية، من تراثنا إلا 10%. ما فعله المغول في بغداد على سبيل المثال من إحراق خزائن بغداد ورمي كتبها في النهر أتلف كثيرا من تراثنا. السيوطي على سبيل المثال لما جاءوا على سرد مؤلفاته رحمه الله تفوق المئات، ما وصلنا منها إلا عشرات. وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم من العلماء الكبار، بل إنك تجد في الدراسات العليا في جامعاتنا من يقول تخطيط النسخة الموجودة وفي نسخ مفقودة، وربما يطبع كتاب مخروم. وتراث هائل في أمتنا لم يصل. نحن أمة تقرأ يا أخي. فؤاد سزكين صاحب تاريخ التراث العربي الشهير، هذا تركي من مواليد 1924 للميلاد. أنا لا أدري الآن هل هو موجود، لكني أدركته قبل 4 سنوات في زيارته لمناسبات تراثية في المملكة، وشيخ كبير هرم يمكنه في 90 أو 80 من عمره. هذا أسطورة في جمع التراث العربي. بروكلمان لما قابله، بروكلمان على قولتهم بروكلمان يعني ما بعده، سأله السؤال الآتي، قال لو كم تمضي في البحث والاطلاع، لأن فؤاد سزكين هو الذي أخرج موسوعة ضخمة لتاريخ التراث العربي، التاريخ المحفوظ وغير المحفوظ اللي بعضه لم يوجد وبعضه ما زال مخطوطا في الغرب وبعضه فقد وبعضه أشير إليه، تراث ضخم. قال له كم تمضي في ساعات بحثك؟ قال أمضي حوالي 12 ساعة في اليوم في البحث. قاله بروكلمان أنا أمضي 16 ساعة ولم أخرج ما أخرجته. فتراثنا تراث عظيم يا رجل. ما كتب الآن من الرسائل العلمية لشيخ الإسلام بن تيمية تشير بعض الدراسات، وأنا اطلعت على كتيب صدر عن المنتدى الإسلامي عن الرسائل العلمية التي كتبت على شيخ الإسلام في المملكة فقط بالآلاف.
نعم.
بعضهم يحصيها بعشرات الآلاف في الوطن العربي والإسلامي. ابن تيمية مفسر، ابن تيمية محدث، ابن تيمية متكلم، ابن تيمية في الفلسفة، ابن تيمية في التاريخ، ابن تيمية في اللغة، وخذ وغيرهم وغيرهم. بل إن الطبري رحمه الله، ربما أشرنا إلى هذا في فن حفظ الوقت إشارة سريعة، كان الإمام الطبري من شدة حرصه على وقته، تذكر هذا سبحانه، نعم، قلنا نعم. أنه كان يجعل وقت زيارة البطالين لبري الأقلام، نعم، من باب الحفاظ على وقته. وكان المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام يأمر غلامه أن يقرأ عليه وهو في الخلاء حتى لا يضيع وقته. وكان بعضهم يقول للخياط إذا فصل له ثوبا يجعل له كما، يعني هنا اللي هو إحنا الكم اليدوي، حتى يضع فيه الكتاب، فإذا وجد فرصة وهو يمشي أخرجه وقرأ. وربما اصطدم بعضهم بأعمدة الإنارة في الدولة العباسية وما بعدها من الدول وهو يقرأ، ما انتبه، ضرب في العمود، مما يدل على أنها أمة تقرأ. الذي حصل في واقعنا المعاصر مجموعة من الأسباب جعلتنا نعزف عن القراءة، يعني هذا في تصور ما تفضلت به.
طيب دكتور، يعني أكيد نحن طرحنا المشكلة والمشكلة معروفة، وأيضا أثبتنا أن هناك مشكلة كبيرة ومحتاجة إلى حل، وأيضا يعني ذكرت في إطار إجابتك قبل قليل دكتور أن لا يكفي موضوع فقط عرض المشكلة، دعنا نبحث عن أسباب هذه المشكلة. ما الذي يدفع المجتمع إلى عدم القراءة؟ هل هناك نوعية من الكتب لا تشجع على القراءة، أم أن هي مسألة تربية، أم أن هناك ملهيات ومغريات ربما استطاعت أن تأخذ من الكتاب جوه وشغفه ونوع من العطاء الذي ربما يتعاطي معه الإنسان؟
يعني أنا قبل ما أرصد هذه الأسباب سأسألك أستاذ محمد، ما مر بك أحد يقول لك ما أقرأ وسألته ما السبب؟
كثير.
طيب وش تتوقع لو قمنا برصد الأسباب؟
أنا أعتقد ربما أعظم
سبب مر بك
ملل.
ملل.
ملل
يا أخي، أخذ الكتاب وأمل، يقول
ملل ملل،
يقول أقرأ صفحة وأمل وأرمي،
ما بقادر، يقول
ما أقدر أكمل. شفت، هذا يمكن هو السبب الرئيس. السبب الرئيس بحسب الدراسات حول العزوف عن القراءة جانب نفسي، وأنت تفضلت به، أنت ما اطلعت على الدراسة، ومع ذلك يدل دلالة واضحة أنك تعيش في المجتمع وتعرف مشاكله. ملل جانب نفسي، يقولك أنا لا أعرف، أنا أمل، أنا لا أستطيع، ما تعودت أقرأ، ما أدري إيش. جانب نفسي يا أخي، تخلص من الإيحاءات النفسية. التخلص من الإيحاء النفسي يكون بإفراغ النفس عن هذه الكذبات. كذب، من قال لك أنك لا تعرف؟ طيب ألا تعرف تلعب كرة؟ ألا تعرف تخرج مع زملائك؟ ألا تعرف تجلس لمشاهدة التلفاز؟ ما الذي جعل هذا الأمر بالنسبة لك مقبول والقراءة غير مقبولة؟ هذا إيحاء نفسي. القراءة متعة لا توصف. أحيانا بعض الناس يقول والله إن متعة القراءة عندي أعظم من متع الحياة، وكان يقول إذا انتهى الكتاب وأغلقته كأنه حصل عندي شيء لا أدري ما سببه. إيجاد الدافع النفسي مثل السعي للرزق. الآن الواحد منا يخرج الصباح لعمله ولا يخرج المساء لعمله، هذا دافع نفسي. ما الذي أخرجك من بيتك؟ السعي للرزق.
نعم.
أحيانا تقوم وانت ما شبعت نوم، والناس يجي ما نام إلا من الواحدة
ظهرا إلى نعم صحيح.
لكن السعي للرزق هذا عملك لا بد أن تؤديه. هذا الدافع النفسي، هذا الدافع الذي دفعك للسعي، ألا يمكن أن توجد دافعا نفسيا يدفعك للقراءة؟ كون عادة القراءة عندك كما كونت عادة قيادة السيارة مثلا. أول ما بدأت في قيادة السيارة كنت خائفا لا تستطيع، الآن تجيد قيادة السيارة، الرياضة، المشي، غير ذلك. كون عادة القراءة، تخلص من الجانب النفسي الذي جعلته أنت أول سبب من أسباب العزوف.
طيب أيضا ربما من الإجابات اللي ممكن نحصلها فيما يتعلق بليش ما تقرأ، والله شو، طيب شو أقرأ، شو الأشياء،
ماذا أختار؟
نعم،
عدم معرفة ماذا تريد وما هي أهمية القراءة جعلوها يمكن السبب الرابع. السبب الرابع حسب هذه الدراسة، ماذا أقرأ؟ ثم ما هي أهمية القراءة؟ معرفة ماذا تقرأ من أهم وسائل تحبيب القراءة إلى نفسك. قد يكون لديك شيء أنت تحبه وتجيده بينما لم تجد من يدلك عليه، وبحول الله سنحاول في هذه الحلقات أن ندلك على ماذا تقرأ. يعني أنا أعرف أقواما تواصلت معهم الآن يقرؤون، يحبون القراءة بشكل نهم، لأنه يقول ما أحد قدم لي الكتاب الذي أريد. حتى الطفل عنده ملكة يحب القراءة. ألا ترى أطفالنا يمزقون الكتاب ويشخبطون عليه ويحبون الرسومات؟ إذن هناك ملكة لكننا لم نستطع تكوينها عند الأطفال. لا بد من معرفة أهمية القراءة، الاهتمام، إظهار أهميتها على المجتمعات. دعونا نخصص برامج تحبب الناس في القراءة وتثبت للناس أهمية القراءة على المجتمعات، إنك إذا قرأت حصل لك كذا. شجعوا الناس عليها من خلال المدارس، من خلال التجمعات، من خلال الإعلام يا أخي، من خلال توفير المكتبات، من خلال شراء الكتب، من خلال توزيعها في المنازل، من خلال تحديد وقت للقراءة. في تجربة الآن قاموا بها في مطارات المملكة، مطار الملك خالد الدولي وأنا جاي، عندهم الآن رف، مع أنه مسبوقين إليها، أنا ما أقول أنها تجربة جديدة مع الأسف، تأخرنا فيها كثيرا. القراءة للجميع، رف كبير مصنوع بشكل جميل ورائع، وفي مجموعة من الكتب الجميلة موضوعة للقراءة، ولو اقرأ الكتاب وأعده ليستفيد منه غيرك. الناس ما ودنا نقول مرميين في المطار كما رمي غيرهم، لكن جالسين مع الأسف، أحيانا انتظار ساعتين ثلاث أربع، بعض الناس بت مطلق بصره هكذا قاعد يناظر يمين ويسار، اللي جاي واللي رايح واللي يمر، وشايف هذا وشايف هذاك، وبعض الناس
اليمتين هذا وهذا ضعيف وهذا أي، مش عارف كذا.
وأبد يعني استطاع أن يتعرف على جميع من في المطار، وربما الأخطاء في البناء وكل شيء. وبعض الناس مثل ما تفضلت يقضيها في دردشة، يتعرف على كل أحد حتى غير العربي، ربما يتعرف عليه بلهجته ويجرجره ومن أين أنت. هذا جزء من التشجيع. لما رأيت مجموعة من الناس أخذوا الكتب وأخذوا يتصفحونها في المطار، قلت هذه خطوة جيدة ورائدة، شجعوا الناس. إذا أثبتنا للناس أهمية القراءة وماذا يقرؤون، حلينا الجانب الثاني.
تذكرني موقف دكتور في الطائرة، لما يعني الفرق بين الفرد من المجتمع العربي أو المجتمع اللي عدنا وهذا الغربي، يعني يركب الشخص الطيارة، أول ما يركب الطيارة على طول، يعني ممكن مسافة 7 ساعات 8 ساعات وأكثر، يركب الطيارة على طول تعبث في التلفزيون، التلفزيون ما يشتغل، زقر المضيفة، إلا مش عارف شو الأكل، شو عندكم اليوم. أما ذاك الشخص اللي تلقاه على طول طلع الكتاب، ضرب زر الإضاءة عند الشخصية وفتح الكتاب بكل هدوء، ما يتحرك أبدا،
مسافة طويلة ربما قام للدقائق يحرك رجله وثم يعود لاستكمال القراءة. أما أنت قاعد تعبث بالتلفزيون ورايح وجاي وحشرة ومؤذن بجنبك وسوالف مع صديقك وتحس أنك يالس ويميلس مش طيارة، وهذا فقير اللي يبغى يقرأ متأذي منك أذية يمكن حتى.
تدري ما السبب؟ هو السبب الثاني من أسباب عزوف القراءة الذي سأشير إليه. أنت تتكلم عن الطائرة، أنا اليوم في الغداء في الفندق والله في مشهد أني تعجبت وجلست هكذا يعني مثل ما يقولون مبهور أنظر إليه، أبدته النظر، قالت العرب أبد فلان فلانا النظر يعني نظر إليه من رأسه إلى خمس قدميه، فأبدته النظر يعني قاعد أشوف فيه بحلة زي ما يقول أخواننا المصريين. نحن نتغدى في المطعم وهذا رجل غربي يتغدى أيضا والله معه كتاب، فيأكل لقمة ثم يفتح الكتاب ويجلس يقرأ، ثم يعود مرة أخرى ويأكل لقمة ويرجع ويفتح الكتاب.
شو هذا شو هالشغف شو المعلومات الجميلة اللي في هالكتاب؟
تعجبت جدا، يعني معقول أنه اعتاد أن يقرأ وهو يأكل أيضا؟ تعجبت. السبب في هذا هو السبب الثاني حسب الدراسات، وهو ضعف البناء المعرفي في الأسرة والمحضن عموما. يا أخي البناء التربوي والبناء المعرفي في بيوتنا بناء ضعيف. إذا جلس الأب مع أبنائه إما أن يتحدثوا في عمتك وخالتك وقالوا قلنا وصار وحصل، أو أن يتحدثوا في أمور عادية كورة وبرنامج الفلاني والتلفزيون الفلاني، فضعف البناء داخل الأسرة. تخيل لو أن الأب يتحدث مع أبنائه عن القراءات والمعرفة والأسرار وما حصل، هذا جزء من البناء، وقال لهم اقرأوا لا تقرؤون ايش رأيكم ترى في كتاب كذا، ويعود أبنائه على القراءة. ضعف البناء التربوي في الأماكن العامة. الأماكن العامة إلى عهد قريب كانت صوالين الحلاقة، تعرف هذا في أغلب الوطن العربي، الصالون المزدحم هو الصالون اللي فيه تلفزيون كبير وعنده ريسيفر.
صحيح.
لما بدأت بعض الصوالين الآن تضع الكتيبات وتضع المجلات، هذا جزء من البناء المعرفي، خلوا الناس يقرؤون. تخيل أنك في مكان هادئ وتقرأ وأنت تنتظر في مطار ولا في صالون حلاقة ولا في مستوصف ولا في غيره. البيت الذي لا يربي على القراءة سيخرج أبناؤه لا يقرؤون. هذا الغربي لم يبدأ في القراءة وعمره 40 ولا 50، الحقيقة أنه شاهد والده ووالدته في رحلة ومعهم الكتاب.
نعم.
شاهدهم على البحر يجلسون ومعهم الكتاب، شاهدهم في مكان معين ومعهم الكتاب، فتعود وهو ينظر إلى والديه والكتاب جزء من حياتهم، كما يأخذ السلة اللي فيها الأطعمة يأخذ الكتاب معه. هذا هو البناء المعرفي. البناء المعرفي في الأسرة من أهم الأسباب في العزوف عن القراءة. السبب الثالث الذي وضعوا حسب الدراسة، إذا سمحت لي نستمر في الأسباب، واقع الكتاب العربي، واقعه من حيث الانتشار، من حيث الطباعة، من حيث التأليف، من حيث السعر. شوف كتبنا العربية في الطباعة، احنا ما ندعو إلى أن نكون أهل ترف في الطباعة، لكن مدام واقعنا سيء يا أخي حببوا الناس في القراءة. ليس كل الناس يقرؤون أي كتاب. الآن في ما يسمى بالطباعة الأمريكية، أكيد اطلعت عليها، واقع الكتاب الأمريكي كتاب جميل من قطع معين، ليس كالقطع المتوسط عندنا أقل بقليل ما أخذ الشكل الطويل وكيف بالأربعة أو الخمسة أرقام والأبعاد داخل الطباعة والهوامش يمين ويسار والصور والأسهم، فواقع الطباعة واقع مغري.
صحيح.
مشكلة ما دام مجتمعنا يريد الإغراء في الطباعة خلونا نغري في القراءة. هؤلاء الشباب والفتيات اللي ما يقرؤون، ما الذي جعلهم يندفعون للكتب المترجمة وسنأتي الحديث عنها، أو كتب التدريب وتطوير الذات أنها استخدمت هذا الأسلوب في الأسهم والعبارات والسفينة ويعلق تحت السفينة والفرس الذي وقع داخل البئر ومدري إيه؟ فجزء من التشويق هذا واقع واحد مهم. ثاني الانتشار. أنا الآن مررت على بعض المكتبات أريد كتاب مهم، هذا الكتاب لإحدى الشخصيات الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجدته في 4 أو 5 مكتبات. السبب في هذا نفدت الطبعة، خلاص وقفت المكتبة ولن تسعى، والناشر ربما لا يريد إعادة نشره، فانتشار الكتاب ضعيف. قلت لك قبل قليل 85,000 مقارنة ب 280,000 في دولة واحدة. صحيح. مقارنة بالعرب، فالانتشار
وهذا خوف من الناشر أنه يطبع
طبعات فاضي أطبع
لا وأنا أطبع وسيرة تورط في هذا الكتب. أيوة. في المكتبات تبقى في الرفوف
لأنه يريد ربح كبير وسريع، أما هامش ربح قليل لا تجده. التأليف أيضا، التأليف في غالبه ضعيف مع الأسف الشديد، وهذا سنمر عليه إن شاء الله في اختيار الكتاب. تجد بعض الناس عنده 10 كتب اللي صالح منها كتاب والبقية هش ما فيه شيء جديد. أيضا السعر يا أخي الأسعار عالية. في جمهورية مصر العربية في سور أكيد أنت وعدد من الإعلاميين يعرفه، سور الأزبكية. هذا السور هو للكتاب الرخيص، وفي طبعتين في بعض المكتبات في مصر، طبعة راقية وطبعة رخيصة. الطبعة الرخيصة للذي لا يستطيع الشراء يا أخي. هل يعقل أنني سأشتري كتاب بألف ولا بألفين درهم على سبيل المثال، وأنا سأجده ب100 درهم، وإذا كانت حاجتي له مؤقتة؟ ولذلك انتشرت عندنا الكتاب المستعمل، لا أدري هل هي موجودة في بعض دول الخليج أم لا، مكتبات اسمها الكتاب المستعمل. أنا أعتبرها ظاهرة خطيرة الحقيقة، ظاهرة خطيرة جدا، لأنه معنى ذلك دعوة أنك إذا خلصت من الكتاب بعه على الكتاب المستعمل وخلها، كما يفعلون الآن الطلاب في مناهجهم الدراسية، يأخذ المنهج الدراسي ثم يعيد الكتاب المستعمل ويبيع، ربما يباع الكتاب 10 مرات، كل هذا فرارا من السعر. السبب الرابع حسب ترتيبه، الثالث حسب ترتيبهم، الرابع في ذكرنا، الملهيات التي أشغلت الناس، فضائيات، انترنت. شوف كم يمضي الشاب العربي أمام الفضائيات والانترنت، كم يتابع من الدوري الرياضي الفلاني والفلاني والفلاني. هذا الواقع أشغله تماما عن متابعة الجديد من الكتب، وبالتالي أصبح واقع الملهي أشد من واقع المفيد.
وهذه الملهيات أصبحت أولويات عنده بكل صح. تأكيد أن يشاهد مباراة كل تأكيد أصبح عند أهم من أن يقرأ
طبعًا
كتاب.
طبعًا
يقول هاي مباراة الله يهديك بين ريال مدريد ومش عارف منه، أنا بقرأ لي كتاب لكاتب معين أو رواية معينة أو حكاية فيما يتعلق بموضوع. فهناك نوع من وضع الأولويات فيما يتعلق بالقراءة أكيد
صحيح.
وال24 ساعة قد تضيق أحيانا عند الفرد في المجتمع العربي فيما يتعلق إذا كان يريد أن يجد وقت للقراءة. فيما يتعلق بالملهيات استأذن منك دكتور فهد ونشرك معنا الدكتور معتز كوكش طبعا فيما يتعلق بهذه الفكرة.
جميل
دكتور معتز، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
مساك الله بالخير.
الله يمسك بالخير يا رب.
تحياتي لك دكتور. وحقيقة عندما نتحدث عن القراءة والدكتور فهد السنيدي أشار إلى أسباب عديدة عن عزوف أفراد المجتمع العربي عن القراءة، توقفنا عند مرحلة أو مسألة تتناول الملهيات، وخاصة وجود الإنترنت، وجود الفضائيات، وجود غيرها من هذه الأمور. ألا تعتقد أن هذه يعني من الأسباب الرئيسية، لا نقول ربما الأولى أو الثانية، بل نضعها في أول 5 أسباب رئيسية فيما يتعلق بعزوف أفراد المجتمع على القراءة؟
نعم فليك وتحيات للدكتور فهد فهد السنيدي.
تسلم دكتور.
أنا طبعا ما أتفق معكم بالرأي إنه الإنترنت واحدة من الأشياء اللي خلت عندنا هو نوع من الملهيات اللي حولت الأشخاص من دون القراءة. لكن لو أحسن استغلال الإنترنت وصفة بالدول الغربية أصبح لطورنا ظاهرة الكتاب الإلكتروني أو القراءة الإلكترونية. راح أتكلم في بعض الإحصائيات السريعة عن حاليا جوجل بصدد إنشاء أكبر مكتبة في العالم، وهذه المكتبة تحتوي على أكثر من 1,200,000 كتاب في 100 لغة حول العالم. طبعا هذه المكتبة طبعا راح يتم إنشاءها قبل نهاية هذه السنة إن شاء الله.
كم تحتوي يا دكتور؟
على 1,200,000 كتاب.
الله.
إلكتروني.
لغة.
إلكتروني.
كتاب إلكتروني. نتكلم عن كتاب إلكتروني. نعم وبمئة لغة. يعني هذه من ضمن اللغة العربية أيضا. هذه مكتبة جوجل.
نعم.
طبعا إحنا ما ننسى إنه عدد مستخدمين الإنترنت حول العالم وصل إلى 2.2 مليار شخص حول العالم، وهذه إحصائية رسمية قبل نهاية 2010.
جميل.
طبعا نتكلم احنا على مستوى الصحف المحليه او المجلات المحليه او المجلات العالميه. هناك نشره طبعا رسميه في نهايه 2010 نشرتها بمجله تكنولوجي جيت ان 91% من الصحف والمجلات العالميه متوافره بنسخها الالكترونيه على الانترنت، وتلقى رواجا اكثر بكثير من الصحافه المطبوعه او الكتاب الورقي او المجله الورقيه.
نعم.
عفوا.
نعم.
في دراسة سريعة أنا عملتها طبعا بالاشتراك مع مجلة بوابة التكنولوجيا، طبعا دراسة الأشخاص أخذنا دراسة على 7,350 شخص من مختلف الدول العربية. حول تفضيلهم للكتاب الورقي او للكتاب الالكتروني.
نعم.
طبعا احنا بنعتمد انه حاليا احنا بنتكلم انه الانترنت او الجهاز الكمبيوتر انخفض قيمته بحدود 70% مقارنه بعام 2000.
نعم.
فلذلك تقريبا صار في كل بيت، حتى اذا ما تكلم حتى ما اكون مبالغ، انا كل شخص في البيت عنده جهاز لابتوب او ايباد او جهاز بي سي.
نعم.
يعني كنا نتكلم بسنه 2000 انه البيت الواحد يحتوي على جهاز كمبيوتر، حاليا لا، كل شخص في البيت يكون عنده جهاز مستقل،
واصبح هذا الجهاز ايضا بمتناول انك تتنقل فيه في اي مكان ايضا.
بالضبط. نعم. فالحين نتكلم على الأشخاص، إحنا قسمنا طبعاً 7000 أكثر من 7000 شخص تحملنا عليهم الدراسة، بين اللي فوق 18 سنة واللي تحت 18 سنة. اللي فوق 18 سنة تكلموا على رغبتهم بالقراءة الإلكترونية بنسبة 54%. يعني كان عندنا 54% يفضلون القراءة الإلكترونية.
نعم.
سواء كتاب إلكتروني أو مجلة إلكترونية أو ما شابه، حتى الأخبار. اللي تحت 18 سنة كانت النسبة عندنا 81%.
نعم.
يعني نتكلم على الجيل الجديد اللي هم الجيل الشباب اللي تعلموا الانترنت وتعلموا الكمبيوتر في مدارسهم، ما زالوا يفضلون الكتاب الالكتروني بنسبة كبيرة تتوصل إلى 81%.
نعم.
طبعا ما راح أطول عليكم، لكن عندي نقطة بسيطة أيضا للدراسة، حتى تمم الدراسة اللي سوتها مجلة موارد التكنولوجيا. سألوا الأشخاص إنه هذول اللي فضلت أنتوا الكتاب الالكتروني عن طريق الانترنت، أو طبعا نتكلم عن الكتاب الالكتروني، نتكلم عن القراءة الالكترونية بشكل عام. فلماذا 17% من الأشخاص هذول أجاوبوا أن سهولة التحميل والحصول على هذا الكتاب بدون عوائق جغرافية، يعني ما في شيء اسمه الكتاب متوفر بس في بريطانيا مو موجود عندي في الإمارات.
نعم.
أو الكتاب متوفر مثلا في تونس مو موجود عندي في مصر. فالحين القراءة الإلكترونية والكتاب الإلكتروني كسر الجمود الجغرافي، فعند 17% صوتوا لصالح الكتاب بهذا الموضوع. 23% من الأشخاص فضلوا الكتاب الإلكتروني لانخفاض قيمته على الكتاب المطبوع. الكتاب المطبوع في بعض الكتب توصل قيمتها إلى 200 درهم و 300 درهم، بينما ممكن أخذها بنسختها الإلكترونية بأقل من 70 درهم. 20% من الأشخاص فضلوا الكتاب الإلكتروني لسهولة تخزينه وما بيأخذ مساحة في البيت، يعني أنا ممكن يكون عندي 50 أو 60 كتاب على اللابتوب على جهاز الآيباد.
صحيح.
بدون بحاجة إلى رفوف ولا تخزين ولا صيانة ولا هذه الأمور. عندي 30% فضلوا سهولة حملها مثل ما ذكرت أنا الحين، وسهولة التنقل في أجزاء الكتاب، يعني عملية البحث الإلكتروني في الكتاب هي أسهل من البحث عن طريق الورقة أو تقليب الصفحات.
نعم.
10% من الأشخاص فضلوا الكتاب الإلكتروني لأنه قد تكون في ديمومة في الكتاب، لا يتعرض للتلف، لا يتغير مع عوامل الطبيعة، الورقية يتلف، الورقية يمزق، تتعرض للماء للبلل، فالكتاب الإلكتروني محفوظ.
جميل. دكتور تسمح لي بسؤال إذا أذنت الله يطول لي عمرك.
تفضل.
يعني أذكر أنك أشرت في أكثر من لقاء إلى دراسات عدة لا تتحدث فقط عن الكم بالنسبة للمقارنة بين العربي والغربي في القراءة والتصفح، فإذا قلنا 70% من العرب و 70% من الغرب كما تجد أن الكيف مختلف تماما، فأولئك يقرؤون المفيد وشبابنا مثلا وفتياتنا يطلعون على الأشياء السيئة مع الأسف، فنسبة الكيف أيضا مهمة، إذا أذنت تحدثنا عن الكيف.
نعم، وهذه للأسف اللي يمكن ذكرناها أكثر من مرة، اللي هي بالبداية أنا يمكن ذكرت حول كيفية استخدام الإنترنت، كيف نعلم أولادنا مثلا يستخدموا الإنترنت بالشكل، أو شبابنا يستخدموا الإنترنت بالشكل الصحيح. بنجد مثلا إحنا نرجع للإحصائية الأولى، أنه مثلا في عندنا مكتبات أجنبية مجهزة الآن بآلاف بل مئات الآلاف من الكتب. لكن نفتقد إلى العربية، يعني كنت أتصفح الإنترنت اليوم وجدت أن هناك فكرة لإنشاء مكتبة عربية تحتوي على 1500 كتاب.
نعم.
يعني هذا الرقم متواضع جدا. الشيء الثاني عندنا مثلا لو قارنا مقارنة بسيطة بين استخدام الشباب العربي واستخدام الشباب الغربي بالنسبة للإنترنت، راح أخذ نقطة واحدة، ما راح أتكلم بموضوع التسوق الإلكتروني وقراءة الأخبار وقراءة.
نعم.
الأمور هذه كلها، راح أدخل في موضوع الكتاب الإلكتروني أو الاعتماد على الكتاب الإلكتروني.
نعم.
نجد أنه نسبة الاعتماد على الكتاب الإلكتروني بين الشباب العربي تصل إلى حوالي 23%، بينما نجدها تصل إلى 66% بين المجتمع الغربي. فهذا طبعا ترجع لثقافة المجتمع نفسه. احنا طبعا لا ننكر ان المجتمع العربي هو مجتمع يحب القراءة مثلا، لكن ترجع التوعية لوسائل الدراسة نفسها. ممكن في المدارس اليوم لفت انتباهي احد الاخبار ايضا انه في سن 5 سنوات 96% من الاطفال بعمر 5 سنوات يستخدمون الانترنت في الولايات المتحدة، لكن هذه النسبة قد لا تكون موجودة أيضا في دولنا العربية. كذلك تكئة الطفل منذ البداية على حب القراءة سواء كانت القراءة الإلكترونية أو القراءة، هذه لها دور أيضا في الموضوع.
جميل جدا. دكتور معتز كوكس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الطيبة وهذه الإضافات الرائعة.
شكرا لك.
يطول لي بعمرك. دكتور فهد، أعتقد يعني
ما أشار إليه دكتور معتز.
زاد حزنا الأول حزنا الدكتور.
نعم. النقطة اللي ربما أثارتني حقيقة فيما يتعلق بأن هناك أصبح بديل لأفراد المجتمع فيما يتعلق بالقراءة عندما تكلمنا عن الملهيات، إذا ربطناها بالإنترنت أو بالكمبيوتر أو بالفضائيات، هناك الآن أصبح يعني كتاب إلكتروني وقراءة إلكترونية، وبالتالي نوع من التسهيل حتى على هذا القارئ أو هذا الفرد بحيث أنه يقرأ. لكن المشكلة التي ربما قد أخرناها قليلا دكتور ومضى علينا الوقت في سرد أسباب العزوف عن القراءة، ألا وهي ماذا نقرأ؟ أنا أعتقد نحن محتاجين أن نعرف ماذا نقرأ أو ما الذي نحتاج إلى أن نقرأه. مسألة هل عندما أنا أقرأ الجريدة أعتبر قارئ كل يوم؟ هل عندما أنا أقرأ مثلا مجلة أسبوعية هل أنا أعتبر قارئ؟ هل عندما أنا أقرأ مجلة تتناول الرياضة أنا أعتبر قارئ؟ ماذا أقرأ؟ هل جانب صحي؟ هل جانب ثقافي؟ هل جانب روايات؟ هل جانب أدبي؟ متى أستطيع أن أقول عن نفسي أنني قارئ؟ أنا عندما أشاهد هذا الغربي يقرأ كتاب لا أعلم ماذا يقرأ، هل هو يقرأ رواية تتعلق بحياة مجتمعية؟ هذه رواية مفيدة غير مفيدة بالنسبة لي أنا كفرد؟ كيف أستطيع أن أقيم ما أنا أقرأه وأستطيع أن أصف نفسي بأني قارئ؟
أما ماذا تقرأ فهذا يحتاج إلى وقفات عدة إن شاء الله، وهي بحسب شخصية الإنسان. يعني ما الذي يريد أن يقرأ الإنسان؟ لابد أن يكون لكل إنسان طبيعة معينة، نحن سنتحدث عنها بالتفصيل من خلال الحديث عن ثقافته وبنائه واختياره.
تسمح لي دكتور بمقطع، عندما قلنا أن هناك شخصيات قارئة وقلنا أن كثير من الأفراد المجتمع العربي يقرؤون أو ربما الجنس الأنثوي منهم يقرؤون كتب في الطبخ، هل نستطيع أن نقول عنهم قراء مثلا؟
أحسنت، هذا سؤال مهم. أشار الدكتور إلى جزئية معينة وهي مسألة التفريق بين الكم والكيف. مجرد تحبيب الناس في القراءة أنا أعتبرها مكسب، تحبيب الناس في القراءة مكسب، لكن غلبة القراءة غير المفيدة وسنتحدث عنها هذه ليست مكسب، لأنه في جزء كبير من الأوقات تضيع في قراءات غير مفيدة. مثلا إذا قلنا بأن شخصا ما يقرأ 3 ساعات، ساعتين منها في الصحف الرياضية،
نعم.
الحقيقة أنها قراءة غالبة كثيرا على وقته، لكنها ليست القراءة التي نريد. بمعنى قد يكون متخصص في هذا الجانب، ويحتاج إلى التركيز أكثر، لكن النسبة والتناسب الكم مقارنة بالكيف هنا ضعيف وضعيف جدا. هناك أولويات في القراءة، ما الذي تقرأه، وهناك مشتركات في القراءة. يعني من الأولويات في القراءة الدين أيا كان، المسلم ينبغي أن يبني نفسه دينيا، غير المسلم في دينه، ولذلك تجد حرص شديد وشغف على القراءة في الأديان الأخرى. اليوم كنت أطلع على بعض المواقع، شخص شهير جدا أنشأ جمعية متخصصة لتأهيل طلاب الدراسات العليا للقراءة والكتابة الإنجيلية المتخصصة في الكتب الإنجيلية. نحن عندنا ضعف كثير وكبير في هذا الجانب مع كل أسف في تأهيل الناس للقراءة، ماذا يقرؤون. 5 محاور يتحدثون عنها ماذا تقرأ في الدين وفي اللغة وفي التاريخ وفي الحضارة وفي البناء، وكلها إن شاء الله سنأتي عليها بالتفصيل من خلال بناء ثقافة القارئ، كيف يبني ثقافته. لكن أنا أقول بأن تشجيع القراءة مطلب، الاهتمام بماذا يقرأ مطلب، الرجوع مرة أخرى إلى ما تفضل به الدكتور وهو أن لا يغلبنا الكم على الكيف أيضا، هذا مهم. يعني قبل قليل تكلم الدكتور عن غلبة الكتاب الإلكتروني أو القراءة الإلكترونية على المطبوع.
نعم.
نتيجة ظروف معينة قد يأتي وقت ويغلبنا المسموع على المقروء. يعني غلبة المسموع على المقروء على سبيل المثال أمر في نظري أنه أصبح يشكل خطورة. تدري لماذا؟ كم نمضي في السيارات؟
كثير من الوقت،
وقت طويل الحقيقة. غلبة المسموع إذا كان غير مفيد فأنا أعتقده ضياع للوقت. دعونا نوجد بديل لغلبة المسموع المفيد. كيف؟ أذكر لك بعض التجارب. هيئة أبو ظبي على سبيل المثال قامت بإصدار مجموعة من الدواوين الشعرية المسموعة الصوتية.
جميل.
بأصوات عذبة إعلاميين كبار معروفين قرأوا دواوين الشعر. يا أخي اجعلها في سيارتك. إذاعة القرآن الكريم من جمهورية مصر العربية أصدرت الآن تفسير القرطبي مسموعا، بل إنك لا تشعر أنه مقروء من كتاب لأنه صيغ بصياغة جميلة ورائعة. في هذه الأوقات دعوا المسموع يتغلب على هذا الوقت. الذاكرة البديلة التي تفضل الدكتور بذكرها، روائي غربي باع 150 ألف نسخة إلكترونية، 150 ألف نسخة إلكترونية من أول طبعة له، أكثر من 90% من وقت العربي في غير التعليم، فبالتالي الذاكرة البديلة غير مفيدة. القرص المدمج الآن أضعف الحقيقة العلاقة بالكتاب. الآن تستطيع أخذ كتب السنة كلها على قرص مدمج، جمعية التراث أصدرته. نعم. وغيرها من المراكز التي لا أريد ذكر اسمها حتى لا يكون دعاية، أخرجت الكتب الستة أو دواوين السنة كلها على سي دي واحد، أي شيء تبغاه تطلعه. لكن الحقيقة هذا أضعف العلاقة بالكتاب. أصبح بعض الطلبة الآن عن طريق هاتفه الجوال يطلع الحديث وربما يخرجه خطأ. أنا أذكر شخصا قرأ حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، والحديث يقول عدوله، السبب غلبت هذه الأجهزة وأنه لم يتلقى ولم يقرأ ولم يعرف، ولو رجع إلى الشرح عدو له غير عدوله، لأنه سيجد العدول معناهم فمشكلة غلبة الكمبيوتر المحمول أيضا، تحول من مقرب للعلم إلى مفكر عنك، وهذا خطأ. وفي حالة رغبة بعض الناس في السرعة في القراءة والرجوع نقول له ارجع.
نعم.
إلى ما تريد سرعة، لكن ليكن لك علاقة بالكتاب لتعرف ماذا وكيف وأين ومتى تقرأ، هذا أمر مهم.
جميل دكتور، هذه ربما يعني من الأشياء جدا مهمة فيما يتعلق بأن تساهم في عملية القراءة. أنا أود أن أشير إلى تجربة، ربما أشرت إلى تجارب جميلة في التشجيع للقراءة، ما أدري إذا سمعت عن مشروع ثقافة بلا حدود الذي بادرت إليه حكومة الشارقة بأمر من صاحب السمو حاكم الشارقة. سمعت عن مشروع ثقافة بلا حدود، وهو توزيع مكتبة في كل منزل بحيث تكون في متناول الجميع، وهذه الفكرة جاءت لكي تشجع على القراءة بشكل عملي ومهني،
وهذه المشاريع التي نريدها ونشجعها ونقول يا ليت توجد في كل مكان.
أنا بادر في بالي سؤال دكتور، عندما قلت أن هذه المشكلة تحتاج إلى حل، عندما نعاني من مشكلة البطالة الجهات الحكومية ربما تحاول أن تحل هذه المشكلة، متى نستطيع أن نصل بفكرنا تجاه أن هذه مشكلة يجب أن تحل، وبادرت الحكومة أن أيضا أو الجهات الحكومية في الوطن العربي أن تساهم في حل هذه المشكلة بشكل فعلي؟
المبادرات الحقيقة خليني أقول ضعيفة، ولذلك شوف احنا نفرح ببعض المبادرات المحدودة هنا وهنا، لكن المبادرات وقد ذكرت لك هذا في البداية عندما نتحدث عن المشكلة، فإن المبادرات لا توازي حجم المشكلة أبدا، لا توازي حجم المشكلة. وإن وجد مبادرات فهي محدودة، إما أن تكون مبادرات أفراد أو حتى مؤسسات لكنها لا تدعم، لكن المبادرات الكبرى ما زالت ضعيفة في وطننا العربي بسبب عدم تبنيها. التي الثقافة بلا حدود لما تفضلت بذكرها، لأنها تبنتها حكومة، تبنتها جهة رسمية، أجزم وأنا متيقن بهذا أنه سيكون لها أثر كبير جدا في واقع الناس. واقع الناس سيكون لها أثر كبير في هذا. في مصر العربية اللي هو القراءة للجميع، مشروع القراءة للجميع، هل تعلم أن هذا المشروع على سبيل المثال تم الاتفاق مع القنوات الفضائية على أن تبث البرومو مجانا في بعض القنوات الفضائية، مثل ما تبث إعلان الشامبو والمدري إيش، تبث البرومو الدعائي أو الإعلان الدعائي القراءة للجميع مجانا في القنوات الفضائية. اللوحات في الشوارع في كل مكان، المكتبات أصبحت تبادر بتعزيز هذه القيمة في التجمعات العامة، في المترو، في النقل العام إلى غير ذلك. عندما يصبح هم جماعي مؤسساتي ترعاه الدولة والمؤسسات المجتمع المدني ويرعانا الأفراد والمحاضن التربوية، سيكون له أثر كبير في أوساط الناس.
جميل. نحن دكتور أكيد في هذه الحلقة نود أن نستمع إلى بعض أفراد الجمهور
وبعض استطلاعات الرأي فيما يتعلق بهذا الجانب، نسمعها من ثم نعود.
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
ما هو آخر كتاب قرأته كاملا؟
آخر كتاب قريته كان حكومة الظل للكاتب منذر القباني، وهي عبارة عن رواية
كامل، رواية من ينقذ زوجتي نائل في الأرياف.
والله صراحة أنا مب من النوع اللي يقرأ الكتب، بس آخر كتاب قريته هو القرآن الكريم.
هل أنت ممن يقرأ دائما؟
والله متقطع.
نعم والله لا مو دائما، بس إذا نصحوني على كتاب قالوا لك قصة حلوة وهذا وانصحك قرا.
لا.
ما هي أسباب العزوف عن القراءة؟
أسباب أدوار النشر عندنا مش معروفة، وكثير عندنا المكتبات ما تكتب أدوار نشر، وقليلة جدا عند المكتبات اللي تكتب كتب. اللي يبغى يجرب يحصل.
ما في مكتبات أول شيء، عدم توفر مكتبات بشكل يعني. ثاني شيء توقف على القراءة فترة يخلي الواحد ما يقرأ يعني. والله نفس ما قالك إن عدم توعية، عدم واحد يتكلم عن القصة هاي راح تثبت إنها راح تغير تطور من مهاراتك القراءة أمور كثيرة.
أشوف أن ما حصل الوقت أو الظرف المناسب اللي يسمح لي إني أقرأ.
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني.
نعود إليكم مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم فنون الحياة، بعد أن أخذنا هذه الاستطلاعات التي تتناول آخر كتاب قرأته كاملا. هل أنت ممن يقرأ دائما؟ أسباب عزوف القراءة، وسمعتم هذه يعني التعليقات وهذه الإجابات من جمهورنا الكريم. دكتور، أود حقيقة في إشارة وعودة لبعض الحديث التي دارت في حلقتنا، عندما قلت الطباعة تحتاج إلى تطوير، التسويق يحتاج إلى تطوير، المؤلف أيضا يحتاج أن يطور من نفسه. أنا أعتقد ليست هناك أيضا مشكلة قراءة بقدر ما هناك مشكلة أيضا في عالم النشر العربي، الطباعة في عالم النشر العربي. عندما لا يكون هناك ناشر لن تكون هناك توزيع لهذه الكتب، أو لن يكون هناك توزيع لهذه الكتب بشكل جيد، وبالتالي تصل للقارئ. فهناك أيضا مسألة نشر، نحن محتاجين لسنا فقط لأن نشجع القراءة بل لأن نطور عملية النشر.
هذا صحيح، نحن بحاجة إلى أن نسهم في تطوير النشر والتأليف والتوزيع والتشجيع. اسمح لي ببعض النقاط فيما تفضلت به قبل قليل وفيما تفضل به الإخوة أيضا في حديثهم. التشجيع مثلا للقراءة، أعطني مسابقة على مستوى الوطن العربي في التشجيع للقراءة، في مسابقات شعر، في مسابقات رقص، في مسابقات مدري إيش غنى، في مسابقات رياضة. هل سمعت بمسابقة في القراءة؟ بمعنى هل أجريت مسابقة لمجموعة من الشباب يقرؤون 10 كتب ويتم اختبارهم في التحصيل الفكري لهذه الكتب، أو يتم دعني أقول طرح هذه الكتب من خلالهم عن طريق تلخيص؟ ما سمعنا بهذا أبدا، إن سمع أحد يبلغنا به. الشيء الثاني الطباعة، هل هناك تشجيع من جانب الطباعة التي تفضلت بها والجانب التشويق داخل الطباعة؟ هل في مطابع يمكن أن يشار إليها يقول الله هذه المطابع مشهورة على مستوى الوطن العربي في هذا الجانب، أم هي سريعة وأهم شيء لديها الربح؟ أين دور اتحاد الناشرين العرب في الإشادة بمطابع والتشهير بمطابع؟ يعني حتى مطابع التي عرفت بالسرقة والتدليس وتقول تحقيق وتعليق وهي تسرق الكتب، هل هناك دور لاتحاد الناشرين العرب في هذا؟ أتمنى أن يكون هناك دور. أنا أسأل فقط. تشجيع الكاتب العربي والكتاب العربي ذاته، أنا لا أعرف أن هناك يعني جهات معينة تشجع، هناك جوائز موجودة لكنها ليست بذات الإطار الذي نريده. يعني في جائزة في الشارقة أعرفها تتخصص بهذا الجانب، في جائزة الملك فيصل العالمية مثلا في التأليف، في جائزة الأمير نايف في الرياض لخدمة السنة النبوية في التأليف في السنة النبوية، في جائزة في أبوظبي، في جائزة في الكويت، جوائز كثيرة. لماذا لا تعمم هذه الفكرة ليصبح هناك جائزة وتشجيع للكاتب المثالي، الكاتب الرائع الذي بنى؟ مع كل أسف قبل أسابيع ربما سمعت باحتفالات لكاتب فلاني وكاتبة فلانية وأخذوا جائزة كبرى، مع الأسف هي روايات سيئة، روايات تنال من ثوابتنا. التشجيع الغربي الحاصل لنا هو في هذه الروايات السيئة، حتى العربي هي لروايات سيئة لا ترتقي إلى أن تشجع هذه الكتب. لماذا أيضا وسائل الإعلام تعرض عن تشجيع الكتاب؟ يعني أنت تفضلت وقلت لي قبل الحلقة أن عندك برنامج يهتم بالكتاب ولا لا؟
في حضرة الكتاب،
في حضرة
برنامج
الكتاب
أسبوعي. نعم.
طيب أين بقية البرامج؟ لماذا لا نراها مرئية ونسمعها مسموعة ونشاهدها على الإنترنت؟ في موقع اسمه ثمرات المطابع على الإنترنت كان يتابع الجديد، الآن لا أدري ما هي أخباره، ضعف بشكل كبير. المواقع التي تهتم بالجديد من الكتب أين هي؟ المواقع التي تكون حلقة وصل بين القارئ والمكتبات أين هي؟ جوجل قبل قليل يقول لك الدكتور عنده مكتبة مليار ومئتي مليون كتاب، أو مليون ومئتي ألف كتاب، عفوا مليون ومئتي ألف كتاب. أين بقية المواقع العربية؟ جميل. لماذا لا تسهم في هذا الجانب؟
جميل جدا.
أنا أتوقع أن هناك برامج عدة من الممكن أن نفعلها من أجل الاهتمام بجانب القراءة.
جميل. نحن دكتور حقيقة في إطار حديثنا يعني في هذا الموضوع، نحن ندور حقيقة أو هكذا يدور في بالي أننا في حلقة دائرية ترتبط بالآخر، سواء كان الفرد، سواء كان الناشر، سواء كان المؤلف، سواء التسويق، سواء من سيقرأ هذا الكتاب. نحن في حلقة ربما قد يتوه فيها المرء عندما يبحث ويحتاج إلى البحث مزيدا ومزيدا لكي يصل إلى نتيجة فيما يتعلق بحل هذه المشكلة. نحن لن ننتهي حاليا من هذه الحلقة، وبالتأكيد هناك استكمال لهذه الحلقة، وأيضا سيكون هناك تناول فيما يتعلق كيف سنختار الكتاب، كيف بالإمكان أن نتفحص هذا الكتاب، ومن ثم ندخل في تفاصيل هذا الكتاب، كيف أستطيع أن أقرأ كتابا وأستفيد منه. أحيانا قد أقرأ صفحات وبالتالي أجد أن هذه الصفحات قرأتها بدون ما أن تكون هناك أي معلومات تجاه، هناك مبادرات أيضا فيما يتعلق بهذا بتشجيع الشباب للقراءة سنتناولها إن شاء الله في الحلقة القادمة. دكتور فهد السنيدي، شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة التي كانت ربما سرد لحال المجتمع العربي فيما يتعلق بالقراءة. سنستكمل إن شاء الله فن من هذه الفنون في الحياة، وهو فن القراءة، في حلقة القادمة. شكرا لك دكتور.
شكرا لك الله.
إلى اللقاء مستمعينا الكرام، إلى حلقة القادمة، في أمان الله.
قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
الحياة، ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.